أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الدليل الأول الذي دلل به على ثبوت المفهوم للوصف وخلاصته: لولا القول بثبوت المفهوم للوصف للزم اللغوية، أي أصبح ذكر الوصف كعدمه لا تترتب عليه فائدة. وقد دفعنا هذا الاستدلال بأن ذكر الوصف تترتب عليه فائدة وإن لم يكن له مفهوم، وبينا موارد متعددة لترتب الفائدة. واحد، كما إذا كان يريد الحاكم من تبيان حكمه أهمية ذلك الشخص المتصف بتلك الصفة، أو لكونه فرد خفي، أو لأن الحكم لا يترتب على الموصوف إلا بضم ضميمة، بمعنى أن الحكم ليس بثابت للموصوف وحده. قلنا هذه فوائد متعددة لذكر الوصف، فلا يقال بعد ثبوت هذه الفوائد لولا أن الوصف دال على المفهوم لكان ذكره اعتباطا والإتيان به لغوا. بعد هذه الفوائد المتعددة، ثم ذكرنا أن العلماء أيضا ذكروا أدلة أخرى للتدليل بها على ثبوت المفهوم للوصف، منها أن الوصف يشعر بالعلية. يقول الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه الأصولي كما ذكر ذلك تلميذه كلنتري، يقول: قد ملأ الأسماع. ماذا ملأ الأسماع؟ قولهم، هنا قولهم أي الأصوليون، أي الأصوليين والنحويين وغير هذين الصنفين، أيضا المناطق الفلاسفة دائما يذكرون في كلامهم أن ذكر الوصف يشعر بالعلية. فإذا قلت هكذا: أكرم العالم الفقيه، ماذا يفهم من الكلام؟ أن إكرامه يترتب على فقاهته، وإذا قلت هكذا أكرم الطالب المجتهد فهم من كلامك أن إكرام ذلك الطالب يتوقف على اجتهاده. وإذا قلت أكرم المحسن الوجيه كان في تقييد الإحسان بالوجاهة دخل للوجاهة في الإكرام، بمعنى أن الإحسان وحده لا يكفي في إكرامه. فإذا ذكر الوصف يشعر بالعلية. هذا هو خلاصة الاستدلال. الماتن يقول: قبل أن أبين إشكالاتي على ذكر هذا الاستدلال، لابد أن أعلق ببعض التعليقات المفيدة التي لها دخل في وضوح البحث وجلاء الموضوع. التعليق الأول للماتن يقول: قولنا إن ذكر الوصف يشعر بالعلية وهو بالتالي يدلل على المفهوم، كما تقدم في شرحنا بالأمس، من الأدلة التي ذكرناها لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية دالة على التعليل. نعم، هنا أيضا فيه عطف على ما سبق باعتبار أن الوصف يشعر بالعلية، فانتفاء الوصف يلزم منه انتفاء الحكم، لأن علة الحكم هو وجود ماذا؟ الوصف. نعم، التعليق الأول يقول: انتبهوا، هذا الكلام بخصوص الوصف الحاكي عن جهة عرضية زائدة على الذات. احنا عندنا الأوصاف ماذا؟ مرة تحكي عن جهة عارضة على الذات، حاكي عن الذات، مثل كما الآن في الأمثلة التي أوردنا. مرة أقول أكرم الحيوان الناطق، هذا الناطق شنه؟ وصف أيضا، بس شنه؟ جهة ذاتية، جزء من الذات. لاحظنا؟ إيه. احنا عندما نقول إن ذكر الوصف يشعر بالعلية فانتفاؤه دليل على انتفاء الحكم عند انتفائه. أي وصف؟ الوصف لا، العارض على الذات، بمعنى أنه يحكي عن الذات ولكنه ليس بجزء من الذات. إذا كان جزء هذا ما لا كلام لنا فيه، معي؟ هذا واضح أن انتفاء يستلزم انتفاء الذات بشكل كلي. كلامنا في القسم الثاني، هذا التعليق الأول. نعم، أيضا هذا الكلام عندما نقول ذكر الوصف يشعر بالعلية، ترى هذا الدليل يختص فقط وحسب، فقط وحسب بالوصف، بعد لا يعم ماذا؟ الجار والمجرور أو الظرف أو سائر القيود الأخرى، فقط وفقط بالوصف الحاكي عن الذات العارض عليها. أما إذا قلت هكذا مثلا: مررت بزيد في الغرفة، في الغرفة هذا وصف أو هو حال، يعني الحالة كونية في الغرفة، هذا الجر مجرور في الحقيقة ماذا؟ على بعض آراء النحاة يحكي عن حالته، لكن هذا يقول مو كلامنا في مثل هكذا أوصاف أو أحوال، وإنما في الصفة، الصفة الحقيقية، مثل أكرم الرجل العالم معي، وقدر الإنسان المجتهد، واعتني بطالب العلم المجيد، مثل هكذا أوصاف. عرفنا؟ طيب، زائدة عن الذات حاكية عنها غير ذاتية لها معي. طيب عرفنا هذا. التعليق أصبح التعليق الأول فيه شطران، عرفنا الشطر الأول من التعليق الأول ما هو؟ أن هذا في غير الأوصاف الذاتية، والشطر الثاني لا يعم سائر القيود الأخرى، وإنما يختص فحسب بماذا؟ بالصفة، الصفة. طيب التعليق رقم 2 يقول عندما نقول إن الوصف له مفهوم وذلك لإشعاره بالعلية، هذا الكلام نحتاج إلى مزيد إيضاح فيه. نعم، أولا نقول هذا الكلام لو تم لعم في بعض الأحيان، لو تم لعم، بمعنى أن هذا الكلام يشمل الوصف المعتمد على الموصوف، ويشمل الوصف وحده غير المعتمد على الموصوف. انتبهوا أيضا ماذا؟ في بعض الأحيان مو دائما. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: نعم هذا التعليل أو ذكر هذا الدليل لا يختص بالوصف المعتمد على الموصوف، كما أن المفهوم الذي يقتضي انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا، يعني هذا باعتباره علة حتى لو لم يكن الوصف قد اعتمد على الموصوف، واضح؟ لأن ماذا؟ هو علة، فانتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم المترتب عليها، سواء كان هذا الوصف صفة للموضوع أو هو موضوع رتب عليه الحكم، يعني متعلق للحكم، لا فارق في ذلك. هذا التعليق رقم كام؟ 2. لكن يقول الماتن: وأما إذا كان الوصف قد اعتمد على الموضوع، هذا نحتاج إلى تفصيل. تارة نقول إن الوصف المعتمد على الموضوع هو الوصف إلا وحده، بغض النظر عن كون الموضوع موصوف للوصف. انتبهنا؟ يعني أن مناط العلية ومدار العلية الترتب على الصفة بغض النظر عن كونها طارئة على الموصوف معي. وأخرى نقول: لا، العلية للوصف أعم من كون الصفة وحدها أو مع كونها معتمدة على الموصوف. فلنا لحاظان: اللحاظ الأول أن نقول بأن علية الوصف لثبوت الحكم علية ماذا؟ معتمدة أو مترتبة على ذات الصفة بغض النظر عن طروي هذه الصفة على موصوفها. وأخرى نقول: كلا، علية الصفة باعتبار ترتب الحكم عليها إنما جاءت باعتبار كونها ماذا؟ طارئة على الموصوف، فلنا لحظها. ولذلك شو يقول المات؟ وأما إن كان معتمدا، معتمدا يعني الوصف معتمد على الموصوف، فإن رجع إلى الوجه المذكور، فإن رجع الوجه المذكور إلى دعوى عليته المنحصرة للحكم، يعني الوصف هو العلة التي ترتب عليه الحكم، أعم من أن يكون تمام العلة أو كون ماذا؟ لا، باعتبار طروة على الموصوف ترتب عليه الحكم، يعني يصير جزء العلة معاً؟ أعم من أن يكون تمام العلة أو متمم للعلة كما تقدم منا في مبحث الشرط. اتجه اختصاص المفهوم بانتفاء الحكم عن الموضوع الفاقد للوصف دون غيره. يقول إذا قلنا هذا الوجه الثاني شو يصير؟ يصير مختص الكلام بأي شيء؟ بالصفة المعتمدة على الموصوف. أما إذا قلنا بالوجه الأول يصير الدليل عام، سواء كانت الصفة معتمدة على الموصوف أو غير معتمدة. عرفنا السبب والوجه في ذلك؟ لأن الوجه الثاني إنما كان الوصف علة لترتب الحكم عليه باعتباره جزء من الموضوع. أما الوجه الأول لا، المدار في ترتب الحكم على كون الوصف علة وحده لا شريك له. فشي صير سواء اعتمد على الموصوف أو لم يعتمد، انتفاء يوجب انتفاء الحكم. أما الوجه الثاني إذا كان جزء من الموضوع فلا، لا يوجب انتفاء الموضوع إلا إذا كان معتمدا. عرفنا؟ هذا بين واضح بعدلنا. ولذلك يقول أعم من أن يكون تمام العلة أو متمم للعلة كما تقدم منا في مبحث الشرط. اتجه اختصاص المفهوم بانتفاء الحكم عن الموضوع الفاقد للوصف تبعنا دون غيره مما يفقده، لأن احنا رتبنا على ماذا؟ على الصفة حال كونها معتمدة على الموصوف. وهذا الكلام ايش معنى؟ هذا ما يعم الجار والمجرور ولا الظرف ولا اي شيء اخر، لاننا رتبنا الحكم على الوصف باعتباره جزء العلة. فانتفاء الحكم بانتفاء الوصف باعتبار جزء العلة، ما ذيك مو اجزاء الجر المجرور وما اشبه ذلك. عرفنا؟ ايه، لامكان احتياج الموضوع الى تتميم علية الحكم بالوصف، لان جزء العلة والعلة لا تتم الا بتمامية اجزائها دون غيره من الموضوعات. لان اذا غيره من الموضوعات افترضنا ان بعض الموضوعات قد تكون علة تامة وحدها لا شأن لنا بها. طيب، وإن رجع إلى دعوة كون الوصف تمام العلة المنحصرة للحكم من دون دخل لخصوصية الموضوع في عليته، هذا شو يصير؟ يصير عام، لأن الوصف هو علة، سواء كان وصف عادي يعني صفة عادية، مثل أن نقول أكرم العالم المجتهد، هذه صفة عادية، أو أن نقول أكرم العالم راكبا، يعني في حال كوني راكبا، هذا مو وصف عادي، هذه حال بس في الحقيقة يؤول إلى الوصف، أو أن نقول أكرم العالم، أكرم العالم على الشجرة، يعني جر جر مجرور، هذا أيضا في قوة الوصف لكنه مش وصف تبعنا، لكن باعتبار أن المدار على ماذا؟ المدار على الوصف أعم من أن يكون صفة عادية لأنه علة، أو مؤول بالصفة مثل الجار المجرور الظرف يعني اللي نسميه شبه جمل عرفنا. فهذه أيضا انتفاؤها يوجب انتفاء الحكم لأننا عللنا بماذا؟ عللنا بالوصف. أعم من أن يكون وصفا عاديا أو غير عادي. واضحة لنا الفكرة هذه ولا مش واضحة؟ ترى سهلة هذه، بس فرقوا بين أمرين. نقول تارة نرتب الحكم على الوصف باعتباره للموصوف، جزء من الموصوف، فهذه ماذا يصير انتفاء الحكم عن الوصف مختص بالوصف الذي هو جزء من الموصوف ولا يعم غيره من الجار المجرور ومن الظرف ومن شبه الجمل. أما إذا قلنا لا، نفس الوصف بذاته علة، فبعد أعم من أن يكون وصفا عاديا أو مؤول بوصف معه، لأن الحكم يدور مدار وجوده. كل كلامنا هذا اللي قلناه في هذه النقطة إيه؟ واضح لنا الفكرة؟ طيب خلصنا الآن من تعليقات المات وانصافا خوش تعليقات وضحت لنا المطلب، لكن يقول بعد فهمكم الدقيق لتعليقاتي إليكم إشكالاتي على المطلب. عندي إشكالات على المطلب. أولا يقول هذا المطلب الذي أورده الشيخ الأعظم في التقريرات وغيره في غيره، يقول هذا الكلام خلنا شوية نسمع مرة ثانية. ها ذكر الوصف مشعر بالعلية لترتب الحكم. ها قف هنا مشعر. احنا كلامنا في الإشعار ولا في الظهور؟ ظهور. اللي حجة يترتب عليه هذا الحكم، مو شيء تشم بالشم تقول نعم. ما هو الدليل على وجود زيد بن عمرو في الغرفة؟ تقول لأني شممت رائحته. هذا مش دليل، لعلك مشتبه في شمك. ذا إشعار بالعلي. إشعار يعني شنو؟ أشبه بالدليل ماذا؟ الضعيف الذي في غاية الوهن والضعف. إشعار يعني احتمال، عرفنا. ومتى يكون الدليل قويا ويعتمد عليه؟ وإذا كان يشعر، إذا كان له ظهور يملأ الأسماع ما؟ وله وقع في الأصقاع كذا، يعني له قوة ومتانة. أما بس يشعر بالعلية ذكر الأجيال. احنا نبي شيء لظهور مو شعر بالعلية. عرفنا ماذا الإشكال الأول للماتن؟ طيب الإشكال الثاني، هذا الكلام أيضا مو في جميع الأوصاف. الدليل هذا يختص ببعض الأوصاف دون بعضها الآخر. صح أن إذا قلت لك أكرم العالم المجتهد، شفت لك عالم بس مش مجتهد، هذا لا. الاجتهاد له دخل حتما، لأن كما يقال الاجتهاد يحتاج بذل طاقات جبارة. يا الله يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة العلمية المرموقة، فحتما ذل دخل يعني في التكريم والاحترام. عرفنا. لكن يا ترى عندنا أوصاف ما تعطينا حتى الإشعار بالعلية. الإشعار بالعلية ما أصلا بعيد عن. يقول إليك بعض الأمثلة. إذا قلت لك هكذا يكثر الرجال الطوال معه، فهل الطول يشعر بعلية الكثرة للرجال؟ هذا حكم على الرجال الطوال بأنهم كثيرون، بس في الطول هذا طويل كان يضحك الشيخ معه. الطول يشعر بالعلية؟ طيب يشعر بالعلية للكثرة؟ ما لا دخل أنا طول الرجل في كثرته. طيب نجيب لك مثال ثاني، ويكثر النساء القصار. القصر القصر له ماذا؟ إشعار بكثرة النساء. ما بعض الأمثلة، خلنا نعبر بالحساوي، بعض الأمثلة على عين وراسنا، يعني ما فيها مثل ما يقولون ماذا، يعني ظهور على أن الوصف مشعر بالعلية، كما نعبر الشيء ذا الواحد يعني شافه قوي يقول على عيني وراسه. بس بعض الأمثلة الأخرى كمان لاحظ وصف فيها كالطول والقصر، بس مو علة للكثرة كما لاحظنا معي. فإذا الدليل الثاني أو الإشكال الثاني أن هذا الدليل ليس بعام، يعني يختص ببعض الأوصاف، بعض الأوصاف ذكرها مشعر بالعلية، مثل ما قلنا أكرم العالم المجتهد واحترم الرجل التقي، تقوى لها دخل في الحكم باحترامه. الإشكال رقم ثلاثة، عرفنا الإشكالين الأولين. الإشكال رقم ثلاثة، إذا تتذكرون في مبحث الشرط إن جاءك زيد فاكرمه، قلنا العلية وحدها لا تكفي في الدلالة على الانتفاء، عند الانتفاء إلا، يعني اللهم إلا أن تكون العلة هذه منحصرة معي، ولا ما توجب الانتفاء عند الانتفاء. متى يكون الانتفاء عند الانتفاء؟ إذا كان هناك علة منحصرة. أما إذا كانت العلة غير منحصرة، يعني يمكن أن يقوم تقوم علة أخرى مقام هذه العلة، ما في دليل على الانتفاء عند الانتفاء. هذا قلناه هناك في مبحث الشرط، ولا ما قلناه؟ قلناه هنا، ذكر الوصف مشعر بالعلية. نحتاج بعد إلى شيء جديد، وهو أن تكون العلة منحصرة، وهذا ما أحد يقول إن ذكر الوصف دليل على العلية المنحصرة. كلامهم في أنه قد يشعر بالعلية كما في بعض الأمثلة، وقد لا يشعر بالعلية كما في الأمثلة التي ذكرناها، يكثر الرجال الطوال ويكثرن النساء قصار، يعني ما في شعار بالعلية. واضح لنا الفكرة ولا مش واضحة؟ اي بس الماتن انصافا عنده شنو؟ انصافا عنده انصاف، يقول في بعض الاحيان، طبعا في بعض الاحيان موجود عندنا اوصاف ذكرها يشعر بالعلية. اي يقول شوف، اذا قلت لك هكذا لا تأكل الرمان الحامي الضئر، اي ليش هذا؟ نعم انا اعرف انك انت عندك معدة، فقولي لا تأكل الرمان الحامي، حموضة المعدة اللي عندك مع حموضة الرمان تخليك نعم تقرب من جنات النعيم، تروح بسرعة معي، تنتقل إلى عالم الآخرة بسرعة، بينما وجودك في العالم تترتب عليه فوائد فريدك توجد معاً، تبقى بإذن الله تبارك وتعالى. الكلام إذن وين؟ كلامنا في أن بعض الأحايين ذكر الوصف يشعر بالعلية المنحصرة دائما، لكن مش دائما وأبدا معي، في بعض الأحيان، في بعض الأمثلة العلة هنا الوصف هو الحموضة، وعلة هذه منحصرة الحموضة، بمعنى لو كان يعني كما لاحظنا لو كان الرمان غير حامض حل ما يأثر على معدتك ما وساغ أكله نعم، على كل. ولذلك يقول الماجد: وثالثا بأن العلية بمجردها لا تكفي في المفهوم ما لم تكن بنحو الانحصار ولا إشعار للوصف بكون علة منحصرة كما ذكرنا. ما هو في إشعار بالعلية، وبعد مو دائما يشعر بالعلية في بعض الأحايين. أي نعم، قد يستفاد ذلك من قرينة خاصة أو من سوقه مساق التعليل، كما لو قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، عللنا بعدين معين. أي ويتعين حينئذ البناء على المفهوم إذا انتفت انتفاء عند الانتفاء، مع انتفاء الحكم المنع وهو الحرمة من أكل الرمان، عند انتفاء الحموضة مع أي. يقول: ولهذا فصل بعض الأصوليين القدماء، شوفوا ايش قال: قال ذكر الوصف يوجب الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء إذا كان الوصف فيه إشعار بالعلية وكانت العلية منحصرة. التفصيل لماذا في محل، لأنه ذكر تمام ما له دخل في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا لا كلام لنا فيه، في أنه في بعض الأحايين يكون الاتيان بالوصف دال، يكون الاتيان بالوصف دال على الانتفاء عند الانتفاء، وذلك إذا كان هناك علية وهذه العلة منحصرة. بس احنا وين كلامنا؟ كلامنا في هذا البعض ولا كلامنا بشكل عام؟ ان الوصف انتفاءه يوجب انتفاء الحكم، هذا كلام عام، اينما وجد الوصف فانتفاءه يوجب انتفاء الحكم، سواء كان فيه دلالة على العلية مع اكرم العالم المجتهد، أو ليس فيه دلالة على العلية يكثر الرجال الطوار، كانت العلة منحصرة معي لا تأكل الرمان الحامض والضئب معي أو غير منحصرة معي، فما عندنا هذا التفصيل الذي أورده بعض الأصوليين إذا كان طبعا يقصده، قيل أنه يقصد ذلك في كلامه، يعني له في سم كلام أنه يقصد هذا التفصيل، فإذا كان يقصد هذا لا بأس به أن يكون للوصف مفهوم على نحو الموجبة الجزئية في القليل النادر أو في النادر القليل، هذا ما في كلام لنا فيه، بس كلامنا في أن ذكر الوصف دال على الانتفاع عند الانتفاع، يعني له مفهوم، هذا هل يثبت أم لا؟ انتهى الكلام في الدليل الثاني، وتبين من خلال هذا الدليل بأنه لا يتم لنا الاستدلال به على ثبوت المفهوم للوصف. طيب الدليل رقم ثلاثة، شوفوا هذا الدليل شوية في دقة وأيضا ماذا فيه حلاوة، حلو يعني بين لك شلون. نعم، الدليل رقم ثلاثة: لو لم يكن للوصف مفهوم لما كان وجه لحمل الأصوليين للمطلق على المقيد معا، فحتما الوجه في حمل المطلق على المقيد دليل على ثبوت مفهوم الوصف. خلي شوية نشرح الاستدلال، نجيب مثال ونشرحه حتى يتضح لنا المطلب. شوف إذا قلت لك هكذا: إن ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قلت لك هكذا: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. شف الثاني ومن هذا على قراءة ورش معي؟ ايه. على كل لماذا الأصوليون ها هنا قالوا بعدم وجود تنافي للكلام في المراد الجدي للكلام، لأننا نستطيع أن نحمل المطلق على المقيد. معنى الحكم الأول الصادر: إن ظهرت فاعتق رقبة مطلق، وإن ظهرت فاعتق رقبة مؤمنة مقيد. نحمل المطلق على المقيد، ويتضح أن المراد الجدي للحكم هو الرقبة المؤمنة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، معنى هذا أن يعني المراد الأولي في تنافي، لأن الكلام أعتق رقبة، يعني أي رقبة من الرقاب تجزى سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. ومعنى الكلام الثاني أن الإجزاء لا يتحقق إلا بعتق الرقبة المؤمنة، أليس معنى الكلام ذلك؟ فكيف هذا الأصوليون إذن قالوا لو كان الوصف ليس له مفهوم، يعني مؤمنة لا محل لها من الإعراب، كان ما في تنافي بين قولنا أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، فهم وجدوا التنافي أولا ما في المراد الأولي، تالي في المراد الجدي الثانوي بحملهم للمطلق على المقيد أزالوا التنافي. وهذا دليل على أن وصف الرقبة بالإيمان ماذا يدلل عليه؟ أنه دال على الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا انتفى الحكم، إذا انتفى الوصف الإيمان فلا إجزاء. يعني جيت أنت وشريت عبد، ظاهرت شفت زوجتك خرجت من بيتك دون إذنك، قلت أنت علي كظهر أمي، تعالي شنو تعقت نفسك إليها؟ ما قلت لها شنو أمي هذه زوجتي، ترك الحكي مثل ما يقولون. نعم، فوصلتها، فاتصالك بها ماذا يوجب؟ نعم، أن تعتق رقبة. رحت شفت، ذهبت إلى السوق فرأيت عبدا كافرا فأعتقته، هل يجزى؟ كلا، لا يجزى. فهذا دليل على أن التقييد بالإيمان له مدخلية في الحكم، ولو كان ذكر الوصف لا مدخلية له لما كان هناك تنافي بين اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. واضح؟ فحتما انتفاء الوصف دال على انتفاء الحكم معي؟ يعني عدم الإجزاء. واضح لنا تقريب الاستدلال ولا مش واضح؟ إذن هذا الدليل الذي أورده الأصوليون يقول: إذا جاءك وصف ثم انتفى ذلك الوصف فاعلم جازما بأن انتفاء الوصف دليل على انتفاء طبيعي الحكم وسنخه، يعني في مفهوم للوصف. ولو لم يكن انتفاء الوصف موجبا لانتفاء طبيعي الحكم، لما كان معنى لحمل الأصوليين المطلق على المقيد، لأنه ما في تنافي أصلا، خلاص انتهينا من الاستدلال. عرفنا؟ الآن الماتن يريد يبين الاستدلال، اتضح وجهه، يريد يبين الآن هل أن هذا الاستدلال في محله أو ليس في محله. انتبه، يقول هذا الاستدلال في غاية الضعف ونهاية الوهم. عجيب. يقول نعم، أنت لا تنظر إلى الأشياء نظرة سطحية، يعني بل انظر إلى العمق. عجيب، كيف لا ننظر إلى الأشياء نظرة سطحية ولا بد أن ننظر إلى العمق؟ يقول لاحظ، أولا علينا أن نلتفت إلى مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، هل دائما إذا جاءنا مطلق ومقيد نحن نجد التنافي البدوي بينهما ثم نحمل المطلق على المقيد لرفع التنافي، والسبب في ذلك يعود إلى كون الوصف له مفهوم؟ هذا هل هو دائم أو لا؟ في بعض الأحيان نحن نحمل المطلق على المقيد ونستشعر، نشم في رائحة ضعيفة أن الكلام له مفهوم. متى يكون الاستدلال ذكر نعم الوصف له مفهوم؟ لأنه إذا حملنا المطلق على المقيد شممنا ذلك، معنى يعني استشعرنا ذلك، استفدنا بدلالة ضعيفة. هذا في بعض الأحيان أصلا مش دائم. الآن خلينا نشوف، راح نأخذ مثالين، من خلال هذين المثالين سوف نجد أن ذكر الوصف في المثال الأول لا بد لرفع التنافي من حمل المطلق على المقيد، وفي المثال الثاني نلاحظ أنه ما نحتاج إلى حمل المطلق على المقيد. معي؟ الآن أبين. يقول حتى يتضح لنا هذا لابد أن نعرف، إذا ورد عندنا مطلق ومقيد، تارة المطلق يكون الأفراد الذي رتب عليها الحكم بنحو العموم البدلي، والمقيد أيضا أفراده التي رتب عليها الحكم بنحو العموم البدلي، مثل المثال الذي أوردنا، أعتق رقبة عموم بدلي، يعني أي رقبة من الرقاب، أعتق رقبة مؤمنة أيضا عموم بدلي، يعني أي مؤمنة من الرقاب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا في العموم البدلي الكلام الذي أورده لو لم يكن للوصف مفهوم لما كان معنى لحمل المطلق على المقيد. هنا من الضروري أن نحمل المطلق على المقيد باعتبار أن الحكم رتب على العموم البدلي في الإطلاق، والحكم رتب على العموم البدلي في التقييد، فلا تارة لنا، لا مندوحة عندنا، إلا أن نحمل المطلق على المقيد. فإذا حمل المطلق على المقيد باعتبار أن التنافي بين العموم البدلي الأول والعموم البدلي في المقيد بين واضح، ولا يتحقق رفع التنافي إلا بحمل المطلق على المقيد. بس راح نجيب لك مطلق ومقيد، أصلا ما نحتاج أن نحمل المطلق على المقيد معي، لأن المقيد هو جزء الحكم ولا تنافي بين بقاء المطلق على إطلاقه وبين ثبوت الحكم في المقيد. وذلك إذا كان الحكم قد رتب على المطلق بنحو العموم الاستغراقي، العموم المجموعي، ورتب أيضا على المقيد بنحو ماذا؟ العموم الاستغراقي مو البدلي. انتبهوا، كما الآن احنا توني جايين من الحج، إذا قيل إذا حرمت حرم عليك الصيد، هذا عموم استغراقي كل الصيد. ثم قلنا لك هكذا، إذا أحرمت حرم عليك صيد الوحش، الوحش الوحش، لا كل الحكم لصيد البر. لا يا عم، هذا الحكم صيد البر عرفنا، بس ذا كل الصيد سواء كان وحشي أو أهلي معاه بعد الإحرام عرفنا. بس تالي قلنا حرم عليك صيد الوحش، فهل يا ترى هنا نحن بحاجة إلى حمل المطلق على المقيد؟ كلا الحكمين ثابت معه، ولا دخل لنا في حمل المطلق على المقيد. متى نحن نحمل المطلق على المقيد؟ لوجود تنافي حقيقي بين العموم البدلي للمطلق والعموم البدلي للمقيد، ولا يصح رفع التنافي إلا بحمل المطلق على المقيد. لكن عندنا أيضا موارد فيها مطلق ومقيد ولا نحتاج إلى لا تنافي فيها، فما نحتاج إلى رفع التنافي. فإذا مو من خصوصيات وسمات حمل المطلق على المقيد أنه لولا هذا الحمل لما كان معنى ماذا لذكر الوصف، لا مو هالحكي هذا، حتى يثبت الانتفاء عند الانتفاء، يعني حتى يكون للوصف مفهوم، بل هذا من خصوصيات العموم البدلي. انتبهوا، العموم البدلي. فإذا توجهنا إلى هذه النكتة وأدركنا هذا العمق الذي أوردناه في الفارق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي، اتضح لدينا، اتضح لنا أن حمل المطلق على المقيد في العموم البدلي لا يرجع إلى كون الوصف له مفهوم دال على الانتفاع عند الانتفاء، بل يرجع إلى خصوصية وهي التنافي بين الإطلاق الموجود في المطلق والإطلاق الموجود في المقيد، ولا وجه للجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد، بينما لا تنافي بين الإطلاق في المطلق والإطلاق في المقيد في العموم الاستغراقي. وهذا دليل على بطلان الاستدلال، بمعنى أن الاستدلال بهذا الدليل عليل، أي لا يتضح منه أن نقول لولا كون الوصف دالا على المفهوم لما كان معنى لحمل المطلق على المقيد، لا معنى، باعتبار أن رفع التنافي في العموم البدلي لا يتحقق إلا بحمل المطلق على المقيد. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.